الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فأوصيكم ونفسي إخوتي في الله بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله هي العاصمة من كل قاسمة. قال رب العالمين: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فاللهم يسر أمورنا. تقوى الله فيها الفرج بعد كل كرب. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاللهم اجعلنا جميعا من عبادك المتقين، آمين. أعتذر عن التأخير لعطل عارض في الطريق في السيارة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدقائق التي انتظرتموني فيها في موازين حسناتكم. اللهم كما جمعتنا في بيتك على كتابك وعلى سنة رسولك، اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. أحبتي في الله، يتعرض الإسلام منذ أن بزغ فجره وأشرقت شمسه لحروب ضروس من أجل إطفاء نور هذا الدين. ومن ضمن هذه الحروب هذه الطعنات والشبهات التي طعن بها أعداء الإسلام في القرآن وفي السنة، شبهات طعن بها المستشرقون قديما في الإسلام، فرد عليهم علماء أعلام، فندوا كل هذه الشبهات وأحرقوها بنور العلم ونسفوها نسفا، وصدق فيهم قول ربنا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. الحق قوي بذاته، والباطل ضعيف وهش مهما انتفخ وانتفش. الحق كالقذيفة، وكذلك نقذف بالحق، الحق قذيفة على الباطل فيدمغه. تدري ما معنى فيدمغه؟ يعني يصيبه في دماغه. والإنسان إذا أصيب في دماغه هل ستبقى له حياة؟ الحق إذا واجه الباطل دمغه، والباطل زهوق، كما قال رب العالمين: إن الباطل كان زهوقا. تدري ما معنى زهوقا؟ يعني لا يقوى على البقاء ولا الدوام. زهوقا كلمة الباطل في لغة العرب معناها الشيء الفاني الزائل المندثر، ومعنى كلمة الحق في اللغة يعني الشيء الراسخ الثابت. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من أهل الحق ولا تجعلنا أبدا من أنصار الباطل برحمتك يا رحمن يا رحيم. في هذه الأيام التي نعيشها قام أفراخ المستشرقين وجاءوا ببعض شبهات وزبالات هؤلاء وعرضوها على الناس في بعض القنوات من أجل تلبيس أمر الدين على الدهماء على البسطاء على عوام الناس. من هذه الشبهات قولهم إن صحيح البخاري إن صحيح مسلم إن مسند أحمد إن كتب السنة ملآن بأحاديث تتناقض مع القرآن، وبما أن القرآن محفوظ بحفظ الله له فالعيب كله في كتب السنة. هؤلاء كذبوا على رسول الله ولفقوا كلاما يتعارض مع القرآن، إذن هو كذب منهم على النبي محمد. هكذا، أفيكذب البخاري ومسلم؟ أفيكذب الإمام أحمد؟ أفيكذب الأئمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هذه الخرافات؟ ما هذه الخزعبلات؟ قمة في قلة الأدب. على من؟ على الصحابة، على التابعين، على أئمة الإسلام. إن لله وإنا إليه راجعون. صحيح، هل تتناقض السنة مع القرآن؟ هل هناك أحاديث في الصحيح تتناقض مع القرآن؟ اعلم يا عبد الله بادئ ذي بدء أن القرآن من عند الله وأن السنة أيضا من عند الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. القرآن من عند الله والسنة من عند الله ورسول الله ما ينطق عن الهوى، ولا يوجد تناقض أبدا بين القرآن والقرآن، ولا بين السنة والسنة، ولا بين القرآن والقرآن، ولا بين السنة والقرآن. تدرون لماذا؟ لأن كلاهما وحي من عند من؟ من عند الله. والله يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. السنة لا يمكن أبدا أن يستغني الإنسان عنها، من غير السنة يضيع القرآن، من غير السنة يضيع الدين. أخبرني كيف وصلتك السنة؟ يقول لي: روى فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله. لك وما يدريني، الرجال ينسون ويخطئون. طيب أسألك سؤال: كيف وصلك القرآن؟ هل جاءك جبريل في بيت أمك بالمصحف؟ أخبرني، هل نزل عليك الوحي من السماء؟ كيف وصلنا القرآن؟ عن طريق السند. اسأل شيخ الجامع بتاعكم: انت معاك إجازة يا ابني؟ انت اللي حافظ القرآن معاك إجازة؟ ايوه أنا معايا إجازة، واخدها من الشيخ المعصراوي مثلا، شيخ القراء السابق. تقرأ الإجازة كده يقول لك أخذ فلان القرآن من فلان، وفلان أخذه من فلان، وفلان أخذه من فلان، من فلان، من فلان، من رسول الله محمد، من جبريل عليه السلام، من رب العالمين. طيب ما هو برضو القرآن وصل لنا بالسند، والسنة وصلت لنا بالسند، فلماذا قبلنا القرآن ورددنا ما لا يوافق هوى المرضى منا من سنة النبي العدنان؟ أمر عجب، مخابيل يطلون علينا من قنوات تشبه المراحيض، أمر مقزز، أمر يحمل النفس على التقيؤ. ما هذا الذي نراه؟ هل هناك أحاديث رواها البخاري يا أيها الغلام السفيه تتناقض مع القرآن؟ لك أيوة، زي إيه؟ قال لك اسمع، روى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. يقول هذا كلام رجل مات، قامت امرأته تبكي يعذب، أوليس هذا يتناقض مع قول الله ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ هو ذنبه إيه؟ أوليس هذا يتناقض مع قول الله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وما ذنبي أنا؟ قضى الله أجلي فقامت ابنتي تبكي، يعذبني الله، وما ذنبي؟ والقرآن يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم إن النبي محمد الذي يزعم البخاري أنه قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه بكى، يوم أن ماتت زوجته خديجة بكى، يوم أن مات الحمزة بكى، يوم أن مات صاحبه عثمان بن مضعون بكى، يوم أن مات ولده إبراهيم بكى. فقال له أحدهم وتبكي يا رسول الله؟ قال نعم، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ساق بعض المغفلين شبهتين في هذا الحديث، إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. السؤال هنا أي بكاء؟ أهو البكاء مع الصبر والرضا والتسليم لأمر الله، أم هو البكاء مع اللطم، مع النياحة، مع الندب، مع شق الجيوب، مع الكلام بدعوى الجاهلية وسبعاه وجملاه؟ أي بكاء تقصد يا رسول الله؟ فهمنا يا رسول الله. النبي رد على هذا السؤال، روى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب بما نيح عليه. يعني البكاء الذي قصده النبي في الحديث الأول هو البكاء مع الصراخ والعويل والندب والنياحة، فأي إشكال؟ طيب رجل مات، قامت ابنته تصرخ، قامت امرأته تولول نياحة، يعني يعذب، وما ذنبه؟ السؤال هنا شتان بين ميت وميت، رجل في حياته كان ينكر الندب والنياحة ويأمر المبتلى بالصبر والتسليم ويتبرأ إلى الله من أي كلمة تسخط الله عند مصيبة. هذا إذا مات وناحت عليه نساء الدنيا أفيعذب؟ هنا نقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. يوم أن ماتت زوجته قامت ابنته تلطم فقال لها حرام عليك، اتق الله، اصبري يا رب، أنا بريء من هذا. هل إذا مات الرجل الصالح هذا وندبته ابنته بعد موته هل يعذب؟ لا، كان ينكر هذا، يبرأ إلى الله من هذا. إنما الرجل الآخر يوم أن مات زوج ابنته قامت ابنته تلطم فنهرها أخوها حرام عليك اصبري، فقال الأب المغفل اترك التطمي يا بنتي وصرخي على كيفك، هو أنت عايز يا ابني يقوله مش زعلانة على موت زوجها؟ أمر عجيب، كان يرضى بالنياحة، لا ينكر النياحة، وربما أوصى بالنياحة عليه بعد موته. امرأة تأخذ ابنتها إلى مأتم، ترى ابنة الميتة تلطم وتندب، فتقول الأم للبنت شايفة فلانة بتحب أمها إزاي؟ زعلانة على أمها إزاي؟ اوعي لما موت ما تعمليش كده. هذه المرأة إذا هات وقامت ابنتها تلطم وتندب تندب وتعمل بالوصية هل تعذب؟ الجواب نعم، لأن النياحة من سنتها وما كانت تنكرها وكانت ترضى بها وكانت هي نفسها تنوح وتندب وتلطم وأوصت بذلك. هنا نقول إن الميت يعذب بما نيح عليه إذا كانت النياحة من عمله من سنته يرضاها لا ينكرها يوصي بها، أما إن كانت ليست من عمله ولا من سنته ويتبرأ إلى الله منها هنا نقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. فأي تعارض؟ لا يوجد تعارض أبدا. إنما القوم ما جلسوا إلى عالم وما زاحموا طلبة العلم في مجالس العلم قوم قلوبهم ملآن بسواد على أئمة الإسلام والمسلمين. قالوا هناك حديث آخر في البخاري يتناقض مع القرآن، ما هو أيها الغلام؟ قال زعم البخاري أن رسول الله قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. قالوا ما هذا الكلام؟ هذا يتناقض مع القرآن. مع أي آية القرآن يتناقض؟ قالوا مع قول الله وورث سليمان داود. أهو نبي ورث نبي، فين بقى الأنبياء لا يورثون؟ ويتناقض مع القرآن أيضا. هذا زكريا يدعو ربه بدعاء مؤثر فيقول في الدعاء فهب لي من لدنك وليا له يرثني ويرث من آل يعقوب، فالقرآن يقول ورث سليمان داودا وكلاهما نبي، والقرآن يثبت أن يحيى ورث زكريا وكلاهما نبي، فكيف يدعي البخاري أن النبي يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث؟ أقول افهم يا غبي، ما الذي ورثه يحيى من زكريا؟ بالمناسبة سيدنا زكريا كان شغال إيه؟ نجار، يجوع يوما
ويشبع يوما. هل ترك زكريا مالا ليحيى؟ هل كان عنده مال أصلا؟ أبدا. أمال عايز ولد يرث منه إيه؟ النبوة، العلم، الحكمة. طيب ماذا ورث سليمان من داود؟ الملك والنبوة. ولا يستلزم أنه ورث الملك يعني ورث مالا، وإلا فداود الملك ما كان يأكل من أموال الرعية، ما كان يملأ كرشه بأموال الرعية، إنما كان يأكل بعرق الجبين وبكد اليمين. القرآن أخبرنا أن داود كان يعمل حدادا، وربنا قال في شأن داود وألنا له الحديد. ملك شغال باليومية، نعم يدير شأن الملك، لكن لما يجي ياكل، لما يجي يتكسي، لما يجي يدي لعياله، لما يجي يدي الولي العهد، يدي له من عرق جبينه مش من أموال الأمة. ما ترك داود مالا أصلا. وسليمان الذي ورث الملك وأعطاه الله ما لم يعطه لأحد من قبله ولا من بعده من الملك، هو أيضا كان يأكل بعرق الجبين، كان يعمل خواصا. ما الذي ورثه يحيى من زكريا؟ لم يرث إلا العلم والنبوة. ما الذي ورثه سليمان من داود؟ النبوة. سبحان الله. وهذا الميراث متاح لكل المسلمين. قال رسول الله: إن العلماء ورثة الأنبياء. اسأل أي شيخ أنت بتظن في أنه عالم، قل له سعادتك بقى وريث النبي، يقول لك أرجو. قل له ورثت كام فدان من النبي؟ كام عربية؟ كام حصان؟ كام ألف جنيه؟ كام مليون ريال ولا درهم ولا دينار؟ يقول لك ولا حاجة يا ابني. اللي احنا ورثناه من النبي العلم، الحكمة، السنة. فاللهم اجعلنا من ورثة الأنبياء. فهل هناك تناقض بين القرآن والسنة؟ النبي وهو يموت قال: يا عائشة أفي بيتنا شيء؟ قالت: 7 دنانير. قال: تصدقي بهن، كيف يلقى محمد ربه وفي بيته 7 دنانير. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله. أما بعد، فمن شبهات القوم قالوا: إن صحيح البخاري ومسلم ومسند أحمد وسنن الترمذي وسنن النسائي وإلى آخره محشوة بأحاديث كثيرة تخالف القرآن. مثل ماذا؟ قال: اسمع، روى البخاري في صحيحه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. قالوا: هذا الحديث يتناقض مع القرآن. أما إنكم سترون ربكم، كيف هذا؟ والقرآن يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وهذا كليم الله موسى على جلالة قدره، طلب أن يرى الله فقال له الله: إنك لن ترني. ولن هذه على التأبيد، لن يعني على التأبيد إنك لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج اختلف علماء الصحابة هل رأى النبي ربه أم لم يره، والصحيح أنه لم يره وإنما رأى حجاب النور. يقول لك طيب كيف يدعي البخاري إن النبي قال سترون ربكم والقرآن يقول لن تروا ربكم؟ أقول له يا مغفل، تحسب أننا لا نحفظ القرآن؟ تحفظ أننا لا نقرأ القرآن؟ تحسب أننا لم نقرأ تفاسير القرآن آية آية؟ هذا الكلام يدخل على العوام، على من هجروا القرآن، على من تركوا أمر دينهم. إنما من عاش مع القرآن يأتي بالرد من القرآن. لقد خلط هؤلاء المغفلون بين رؤية الله في الدنيا وبين رؤية الله في الآخرة. الرؤية المنفية والتي لم تقع لإنسان في الدنيا، هذه في الدنيا، إنما في الآخرة قال الله في القرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نودي دي فين؟ مش ده قرآن؟ وجوه يومئذ يعني متى؟ في الآخرة في الجنة. المؤمنون يرون الله في الجنة، وهذا أنعم النعيم. فاللهم لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم. القرآن يثبت هذا. قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اسأل أي شيخ بيفهم، هات أي كتاب تفسير يعجبك. ما معنى الحسنى هنا؟ الجنة. طب وما الزيادة؟ رؤية وجه الله. قال تعالى في قرآنه لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ما هو المزيد يا رسول الله؟ الرسول فسر الآية قال المزيد هو رؤية وجه الله عز وجل. فأي تناقض؟ النبي يقول أما إنكم سترون، السين هذه المستقبل يعني في الآخرة إذا دخلتم الجنة، أما إنكم سترون ربكم، وهذا ما أثبته القرآن، كما ترون القمر ليلة البدر. يقولون معقول؟ هل يشبه النبي الله بالقمر؟ كما ترون القمر، سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. قلنا يا مغفل، النبي ما شبه الله بالقمر، فربنا أنزل على النبي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إنما شبه النبي وضوح الرؤية بوضوح رؤية القمر إذا اكتمل بدرا. فالنبي شبه رؤية برؤية، ولم يشبه مرئي بمرئي، وإلا فربنا قال ولم يكن له كفوا أحد. النبي يقول لك هتشوف ربنا في الجنة بقمة الوضوح، كما أنك في الدنيا ترى القمر في ليلة البدر ليس عليه غمام ولا سحاب، رؤية واضحة جدا. سترى ربك في الجنة رؤيا واضحة جدا. فأي تعارض بين هذا الحديث وبين القرآن؟ شبهات هؤلاء المغفلين كثيرة. يا عباد الله، اعلموا أن الدين من غير السنة يضيع، السنة تفسر المبهم. قال تعالى وأقيموا الصلاة، كيف نصلي يا رب؟ اذهب إلى السنة، صلوا كما رأيتموني أصلي. قال تعالى فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني إيه؟ القرآن ما قالش لو واحد مريض بيحج أو بيعتمر وقع في محظور حلق شعره لأن فيها أذى يبقى عليه فدية أذى. إيه فدية الأذى يا رب؟ قال لي صيام أو صدقة أو نسك. طب صيام كم يوم؟ ما قاليش. أتصدق بكام؟ ما قاليش. نسك أذبح إيه؟ ما قاليش. السنة قالت لك بقى، قال رسول الله صيام 3 أيام هذه فدية الأذى، أو إطعامه 6 مساكين مش 10 هنا 6، أو ذبح شاة. طب ربك لولا السنة هل تفهم القرآن؟ السنة هي المذكرة التفصيلية للقرآن. السنة تفسر المبهم، تقيد المطلق، تخصص العام، وتستقل بكثير من الأحكام. في أحكام شرعية ما جاتش في القرآن إنما جاءت في السنة. هل يجوز لك أن تتزوج المرأة مع خالتها؟ هل يجوز أن تجمع بين المرأة وعمتها؟ لا يجوز. طب لو رجل تزوج امرأة ثم تزوج من خالتها، العقد الثاني باطل. فإذا دخل بخالتها يبقى زاني. طب هات لي آية في القرآن بتقول حرام إن الرجل يجمع بين المرأة وخالتها أو بين المرأة وعمتها، لن تجد. اللهم إلا في قول الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد نهى النبي عن هذا. الإمام البخاري صاحب الصحيح المسند الذي شرحه شيخ الأزهر ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري الله يرحمه، الله يرحم شيخ الأزهر ابن حجر العسقلاني ويسكنه فسيح جناته، قولوا آمين. هذا الكتاب الذي تلقاه أئمة الإسلام، مئات الآلاف من أئمة الإسلام من زمان هذا الرجل وإلى الآن تلقوه بالقبول. هذا الحديث الذي أخذ فيه عشرات الآلاف من الأئمة شهادات دكتوراه بعد نقد وبحث ورد، يأتي بعض الغلمان في هذا الزمان ربما لا يعرف أحدهم أين الكوع من البوع، ربما لا يعرف أحدهم أركان الوضوء وسنن الوضوء، وينتقد من؟ أنا سمعت بأذني من ينتقد البخاري، ابن تيمية، من ينتقد الذهبي، من ينتقد ابن كثير، من ينتقد القرطبي. والله مذيعة انتقدت عثمان بن عفان، هكذا هناك من ينتقد أبو بكر وعمر علنا. في أي زمان نحن؟ ما هذه الأيام العجيبة المسرية التي نحياها؟ اللهم مسكنا بديننا حتى نلقاك عليه يا رب العالمين. يا رب اغفر الذنوب واستر العيوب، اللهم تولى أمرنا، ربنا تولى أمرنا، ربنا أصلح حالنا، ربنا مسكنا بديننا حتى نلقاك عليه. اللهم مسكنا بديننا حتى نلقاك عليه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار اصرف أبصارنا وقلوبنا عن معصيتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احقن دماء أهل مصر وسائر المسلمين، أصلح أحوالنا، اجعل بلدنا خير البلاد، واجعل أهلها خير العباد. اللهم واجعلها ساعة إجابة. آمين آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.